قال الشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في القواعد الحسان القاعدة 11: مراعاة دلالة التضمن والمطابقة والالتزام. دلالات الكلمات والعبارات على المعاني دلالة مطابقة ودلالة تضمن ودلالة التزام، يعني لا بد أن تراعي الدلالات الثلاثة هذه حتى تعقل عن الله عز وجل خطابه وكتابه وحديثه في القرآن. الألفاظ التي لها معاني ولها دلالات تدل على هذه المعاني من جهة المطابقة أو تضمن أو التزام، يعني في التعريف المختصر لهذه الدلالات الثلاثة يقولون: دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على كل معناه، يعني اللفظ يطلق على معنى كامل يتضمن أجزاء هذا المسمى كاملة، ككلمة البيت، هذه كلمة تدل على معنى دلالة مطابقة على شيء به أجزاء هو كل هذه الأجزاء من أرض وعمد وجدران وسقف وأبواب وشبابيك. كلمة البيت تطلق على هذا المعنى الذي فيه هذه الأجزاء كلها، هذه اسمها دلالة مطابقة، يعني ينطبق اللفظ على المعنى كلية شاملا لأجزاء هذا المسمى. فالبيت كلمة يدل بدلالة المطابقة على كل أجزائه من أرض وجدران وعمد وسقف وأبواب وشبابيك وكهرباء وما إلى ذلك من الأجزاء التي بمجموعها يتكون هذا الذي أطلق عليه البيت. الدلالة الثانية دلالة التضمن، كلمة البيت تدل على أجزاء بنفسها منفصلة، فقل كلمة البيت تدل على كل ما أشير إليه بدلالة الإيه؟ المطابقة. دلالة التضمن تدل على جزء من هذا المعنى، فلما أقول البيت كلمة البيت تدل على الجدران، لأن كلمة البيت تتضمن من أجزائها الجدران. كلمة البيت تدل على العمد لأنها جزء منه. كلمة البيت تدل على السقف، هذه اسمها دلالة التضمن. الثالثة كلمة البيت تدل بدلالة الالتزام، يعني على شيء خارج من هذا المسمى، فإذا قلت البيت يستلزم ذلك ويلزم ذلك وجود بناء بناه، ووجود نجار نجر فيه، ووجود سباك أقام هذه المتعلقة به، يعني تدل على شيء خارج منه. فكلمة البيت تستلزم وجود عمال، هي ليست منه، ليست من أجزاء كلمة البيت، تدل على وجود عمال أقاموا هذا. فإذا ذكر الله عز وجل كلمة أو أطلق اسما على شيء في كتابه يدل عليه بإحدى هذه الدلالات أو بكلها، فمراعاة هذه الدلالات تعينك على فهم أمور كثيرة في القرآن. فإذا مدح المؤمنين مطلقا إذن هذه الكلمة تدل على المؤمن بكامله بأفعاله وحركاته وسكناته، تدل على صدور أعمال وعبادات منه، فلأنه يمدح لابد أن يكون صادرا منه هذه الأعمال. وسيأتي إيضاح المصنف لاستخدام هذه الدلالات لفهم كتاب الله عز وجل، مما يبين أهمية هذا الفهم. فكلام الله عز وجل له معاني قريبة ومعاني بعيدة، مراعاة هذا الفهم يعينك على فهم القرآن وإحساس وشعور بمراد الله عز وجل وتأمل في ألفاظ القرآن الكريم. فهذه قاعدة من القواعد المهمة التي على من يقرأ القرآن الكريم أن يتأملها، ونحن في أثناء الكلام كلام المصنف ستفهم مراده بإيراد هذه القاعدة في هذا الكتاب، أو على أنها مما يستعان بها على فهم كتاب الله عز وجل. يقول: مراعاة دلالة التضمن والمطابقة والالتزام، كما أن المفسر للقرآن يراعي ما دلت عليه ألفاظه مطابقة وما دخل في ضمنها، فعليه أن يراعي لوازم تلك المعاني وما تستدعيه من معاني من المعاني التي لم يعرج في اللفظ على ذكرها. يعني ألفاظ لها معاني معلومة لديك، لكن معاني بعيدة ليست داخلة في ضمن هذا اللفظ. أطلق اللفظ فتفهم منه معاني قريبة، اللفظ يطلق على شيء فهمت هذا الشيء كلية وفهمت أنه يتضمن بعض الأمور فيه، بفهم أن هناك دلالة أخرى هي دلالة الالتزام يعينك على استنباط أمور أخرى خارجة بعيدة عن المعنى القريب أو عن المعنى المباشر لللفظ الذي يطلق. بضرب الأمثلة يتضح الكلام. يقول: وهذه القاعدة من أجل قواعد التفسير وأنفعها، وتستدعي قوة فكر وحسن تدبر وصحة قصد، فإن الذي أنزله للهدى والرحمة هو العالم بكل شيء الذي أحاط علمه بما تكن الصدور وبما تضمنه القرآن من المعاني وما يتبعها وما يتقدمها وتتوقف هي عليه. يعني القرآن فيه ألفاظ تدل على معاني، معاني مباشرة موجودة في هذا اللفظ، الذي يفكر فيها ويتأمل في هذه المعاني تسوقه إلى فهم معاني أخرى تستلزمها هذه المعاني، فيستنبط أحكاما وإن لم تكن صريحة في اللفظ الذي بين يديه، يستنبط بدلالة الالتزام أحكام إضافية، وذلك على حسب قوة تفكره وتدبره. فكلما ازداد عند المرء قوة التفكر والتأمل والتدبر استنبط أحكاما إضافية غير مباشرة غير صريحة في اللفظ الذي بين يديه. ولذلك تجد الدليل واحدا وبعض العلماء يستنبط منه أحكاما قليلا لظاهرة في المعاني اللي هي دلت عليها اللفظة من دلالة بدلالة التضمن أو المطابقة، لكن الالتزام دلالة الالتزام هذه التي تحتاج إلى فكر بعيد ونظر ثاقب يستنبط منها لوازم كثيرة. واحد يستنبط لازما واحدا والآخر اثنين والثالث ثلاثة وهكذا حتى يستنبط معاني كثيرة من هذا اللفظ الذي استنبط منه الواحد معنا أو معنيين أو ثلاثة. كما يذكر عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه يستنبط من حديث يا أبا عمير ما فعل النغير 500 مسألة. طبعا دلالة الألفاظ دلالة المطابقة والتضمن ما توصلش لهذا الكم من المعاني، لكن اللوازم التي ثقب ذهنه وبصره فيها فاستجمع هذه المعاني البعيدة التي تستلزم هذه الألفاظ. طبعا القصة لا أدري ما مدى صحتها، لكن مشهورة أنه تأمل في هذا الحديث في ليلة واحدة فاستنبط منه 500 مسألة، بالتأكيد أنها من دلالات هذا اللفظ لكن ليست دلالة المطابقة اللي كل واحد يفهمها مباشرة. سهل كل الناس يفهموا دلالة المطابقة ودلالة التضمن، أما دلالة الالتزام هي ديت اللي تحتاج إعمال الفكر والرأي والتدبر في معاني آيات الله عز وجل. يقول: وهذه القاعدة من أجل قواعد التفسير وأنفعها، وتستدعي قوة فكر وحسن تدبر وصحة قصد. برضه لابد من استحضار صحة القصد، الإخلاص. الإخلاص يسوقك وينير بصيرتك لتستنبط معاني لا يستنبطها غيره. وصحة قصد، فإن الذي أنزله للهدى والرحمة هو العالم بكل شيء الذي أحاط علمه بما تكن الصدور وبما تضمنه القرآن من المعاني وما يتبعها وما يتقدمها وتتوقف عليه هي عليه. ولهذا أجمع العلماء على الاستدلال باللوازم في كلام الله لهذا السبب. يلزم من قول الله كذا وكذا، يبقى يجوز لك أن تستدل بهذا اللازم، لأن الله عز وجل المتكلم بهذا الكلام عالم بكل شيء خفي وجلي، فإذا تكلم إنما يريد المعنى القريب والمعاني البعيدة، ويلزم من هذا اللفظ تلك المعاني، لأنه سبحانه وتعالى لازم قوله حق، لأنه لا يقول إلا الحق، فيلزم من قوله لوازم كثيرة، لأنه العالم العلم المحيط بكل شيء سبحانه وتعالى. يقول: ولهذا أجمع العلماء على الاستدلال باللوازم في كلام الله لهذا السبب. نعم، والطريق إلى سلوك هذا الأصل النافع أن تفهم ما دل عليه اللفظ من المعاني، فإذا فهمتها فهما جيدا ففكر في الأمور التي تتوقف عليها هذه المعاني. اللفظ يؤدي إلى معاني كذا، لكن لا تصل إلى هذه المعاني إلا بأمور تقوم عليها، تتوقف عليها هذه المعاني، فأنت تتفكر في هذه الأمور ولا تحصل بدونها وما يشترط لها، وكذلك فكر فيما يترتب عليها. فيما مش فما، فكر فيما يترتب عليها وما يتفرع عنها وما ينبني عليها، وأكثر من هذا التفكر وداوم عليه حتى تصير لك ملكة جيدة في الغوص على المعاني الدقيقة. فإن القرآن حق، ولازم الحق حق، وما يتوقف على الحق حق، وما يتفرع عن الحق حق، ذلك كله حق ولا بد، لأنه كلام الله عز وجل أو وحي الله عز وجل من القرآن أو من السنة. وهذا يحتاج منك تأمل وتفكر وتدبر حتى تصل إلى الأمور التي ينبني عليها أو تنبني عليها هذه المعاني، أو الأمور التي تنتج وتخرج من هذه المعاني. فهذا هو النظر في اللوازم ودلالة اللفظ على اللازم الذي يلزم أن يوجد بناء على هذه المعاني القريبة أو تخرج من هذه المعاني القريبة. وهذا بالتأمل والتفكر كما ذكرنا، وهذا أيضا لا يتأتى لأي أحد، لكن لكل من انشغل بالغوص في معاني الكلام ومعرفة البيان واللغة والفصاحة واللسان، فهذا يحتاج من الإنسان أنه هو يتعلم اللغة، يتعلم النحو، ويتعلم الأدب الذي فيه أساليب البلاغة، والذي فيه معاني البيان البعيدة التي تدل على معاني كثيرة. فهذا يحتاج من المرء وقتا طويلا حتى يصل إلى مثل هذه الحالة. فإن لم تصل إلى هذه فأنت على الطريق، تحاول تفهم المعنى القريب بالرجوع إلى المعاجم لتفهم معاني الكلمة ومعاني الألفاظ القريبة. يقول لك الكلمة الفلانية معناها كذا ومعناها كذا ومن معانيها كذا، ثم أنت بعد ذلك إذا فهمت هذا المعنى القريب يمكن أن تستنبط أن هذا المعنى لا ينبني إلا على كذا، إذن هذا يدل على كذا، هو خارج منه، هذا المعنى سيؤدي إلى كذا، فالثاني الخارج منه هذا أيضا من اللوازم. وبطول التأمل وكثرة التفكر يصل الإنسان إلى فهم معاني كلام الله عز وجل. والله عز وجل يريد المعنى القريب والمعنى البعيد، يريد المطابقة لهذه المعاني وما يتضمنه هذه الألفاظ وما يلزمها، لأنه حق ولا يقول إلا الحق، سبحانه وتعالى، فكل ما يلزم ويستلزمه كلامه فهو حق، وما يتوقف على الحق حق. نعم، قول الله عز وجل حق، وهذا الحق لا يتأتى إلا بأمر خارج آخر، فالأمر الآخر هذا حق لأن الأول يستلزمه، كما ستأتي في الأمثلة، ستأتي في الأمثلة يعني بالمثال يتضح المقام، هيكون أيسر وأقرب للفهم. مش عايز استعجل عشان الكلام هيجي بعد كده يوضح. قال: فمن وفق لهذه الطريقة وأعطاه الله توفيقا ونورا انفتحت له في القرآن العلوم النافعة والمعارف الجليلة والأخلاق السامية والآداب الكريمة العالية، ولنمثل لهذا الأصل أمثلة توضحه. بالأمثلة يتضح، بالمثال يتضح المقال كما قالوا. منها في أسماء الله الحسنى الرحمن الرحيم، فإنها تدل بلفظها على وصفه بالرحمة وسعة رحمته، فإذا فهمت أن الرحمة التي لا يشبهها رحمة هي وصفه الثابت، وأنه أوصل رحمته إلى كل مخلوق ولم يخل أحد من رحمته طرفة عين، عرفت أن هذا الوصف يدل على كمال حياته وكمال قدرته وإحاطة علمه ونفوذ مشيئته وكمال حكمته لتوقف الرحمة على ذلك كله. الرحيم لابد أن يكون حيا وأن يكون عليما وأن يكون حكيما، ففهمت من وصفه بالرحمة الأمور الأخرى اللي هي العلم والحكمة والقدرة والحكمة. واضح معنى كلمة الرحمة؟ معنى كلمة الرحمة في داخلها لا تدخل فيها المعاني الأخرى، العلم والحكمة، مش كده ولا إيه؟ الرحمة في أثنائها لا يتضمن هذا اللفظ، لا يتضمن العلم والحكمة والقدرة والحياة، لا يتضمن هذا، لكن يستلزم ذلك. وصفه بالرحمة وهو الرحمن الرحيم يدل عليه على ذاته سبحانه وتعالى دلالة مطابقة، يعني وصف الله عز وجل وتسميته بالرحمة يدل على أنه السميع البصير العليم الحكيم الرحيم، له يدان وله عينان وله نفس وله وجه، دلالة المطابقة. ودلالة التضمن يعني يتضمن هذا بعض المعاني، السمع والبصر هذا البعض، ويستلزم أمورا خارجية عن معاني قريبة لهذا اللفظ. الرحمن الرحيم هو الله، هو الذي يتصف بالسمع والبصر، هذه السميع البصير على القول بدلالة التضمن بعض معاني الاسم الأول، بعض المعاني، لكن إن دلت على أشياء خارجة وهي علمه، فالرحيم لابد أن يكون عليما حتى يضع رحمته في موضعها ويعلم من يستحق الرحمة، حكيما قويا قادرا. فهذه المعاني فهمت من اللفظ بدلالة الالتزام اللي هي خارجة عن أجزاء هذا اللفظ أو أجزاء معاني هذا اللفظ المباشرة. يقول: ولهذا يعلل الله تعالى كثيرا من الأحكام الشرعية برحمته وإحسانه لأنها من مقتضاها وأثرها. فالله عز وجل الرحمن الرحيم، فأحكامه الشرعية فيها رحمة، لأنه رحيم لابد أن تكون أحكامه تدل على الرحمة، وهذه الأحكام ليست جزءا من كلمة الرحمن الرحيم، يعني دلتنا هذه الألفاظ الرحمن الرحيم على وجود التيسير في الأحكام الشرعية، لأنها من مقتضى الرحمة، الرحمة تقتضيها، الرحمة تستلزمها، الرحمة تدل عليها بدلالة اللزوم. ومنها قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فإذا فهمت أن الله أمر بأداء الأمانات إلى أهلها، أداء الأمانات إلى أهلها، كلمة أدي الأمانة إلى من ائتمنك، الأمانة، الأمانة تدل على شيء مودع عندك، فأنت تردها إلى صاحبها، فأديت الأمانة. لكن هذا الأداء يتوقف على أمور أخرى اللي هي دلالة الإيه؟ الالتزام. تفهم هذه المعاني الأخرى بدلالة الالتزام من هذه اللفظة التي هي الأمانة. يقول رحمه الله: فإذا فهمت أن الله أمر بأداء الأمانات إلى أهلها استدللت بذلك على وجوب حفظ الأمانات. يعني أدي الأمانة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، كلمة أدي الأمانات ما فيش فيها معنى الحفظ، مش كده ولا إيه؟ كلمة أدي الأمانة هذه اللفظة لا تدل على الحفظ، من أنها جزء من كلمة أدي الأمانة، لكن تدل عليه بإيه؟ بشيء خارجي. فلن تؤدي الأمانة بالمعنى هذا إلا إذا فعلت شيئا خارجيا عن معنى أدي الأمانة، وهو حفظها وصيانته. يقول: فإذا فهمت أن الله أمر بأداء الأمانات إلى أهلها استدللت بذلك على وجوب حفظ الأمانات وعدم إضاعتها والتفريط والتعدي فيها، وأنه لا يتم الأداء لأهلها إلا بذلك، فأمر الله بأداء الأمانة. هذا يستلزم حفظ الأمانات. يعني تستطيع أن تقول: أمرنا الله عز وجل بحفظ الأمانات. فين؟ هل في آية تقول أو حديث يقول احفظوا الأمانات؟ لا، الآية بتقول وأدوا الأمانات، إن الله أمركم أن تؤدوا الأمانات. هذا المعنى المباشر يدل على معنى آخر يستلزمه، وهو أن تحفظها وأن تصونها وأن تسهر عليها حتى تؤديها. يقول رحمه الله: استدللت بذلك على وجوب حفظ الأمانات وعدم إضاعتها والتفريط والتعدي فيها، وأنه لا يتم الأداء لأهلها إلا بذلك، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ولن تصل إلى أداء الأمانة إلا بحفظها وعدم إضاعتها وأن تسهر عليها. مش واحد ادالك أمانة تتركها في الشارع وتقول ربنا ما أظنش بحفظها، ربنا قال لي أدها، فأنت لا تصل إلى ذا إلا بحفظها وحيازتها وصيانتها ورعايتها والسهر عليها ولا تعرضها للتلف ولا للسرقة. فهل أبقى الأمر بأداء الأمانة أمر بحفظها، من جهة أن الأمانة لا تؤدى إلا بالحفظ، فدل لفظ أو أمر ربنا سبحانه وتعالى بأداء الأمانة على الأمر بحفظها، دل اللفظ بدلالة الالتزام أنه يجب حفظها وصيانتها. يقول: وإذا فهمت أن الله أمر بالحكم بين الناس بالعدل واستدللت بذلك على أن كل حاكم بين الناس في الأمور الكبار والصغار لابد أن يكون عالما بما يحكم به، فإن كان حاكما عاما فلابد أن يحصل من العلم ما يؤهله لذلك، وإن كان حاكما ببعض الأمور الجزئية كالشقاق بين الزوجين حيث أمر الله أن نبعث حكما من أهله وحكما من أهلها، فلابد أن يكون عارفا بهذه الأمور التي يريد أن يحكم فيها ويعرف الطريق التي توصله إلى الصواب منها. وبهذا بعينه نستدل على وجوب طلب العلم وأنه فرض عين في كل أمر يحتاجه العبد، فإن الله أمرنا بأوامر كثيرة ونهانا عن أمور كثيرة، ومن المعلوم أن امتثال أمره واجتناب نهيه يتوقف على معرفة المأمور به والمنهي عنه وعلمه، فكيف يتصور أن يمتثل الجاهل الأمر الذي لا يعرفه أو يتجنب الأمر الذي لا يعرفه؟ الله عز وجل يقول وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. أمر الحاكم أن يحكم بالعدل. هذا الأمر يستلزم الأمر بطلب العلم، لأنه لن يحكم بين الناس بالعدل إلا إذا كان عالما، فلن يحكم بالعدل إلا إذا كان عالما، فهذا الحكم بالعدل ينبني على العلم. إذن لوجوب الحكم بالعدل يجب طلب العلم وفرض عين فيما يكلف به بعينه. فالحاكم صار واجبا عليه أن يتعلم العلم بعينه لأنه سيحكم به، ولن يحكم بالعدل إلا إذا علم. وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إن الله أمرنا بالمعروف وأمرنا أن نأمر بالمعروف، ونهانا عن المنكر وأمرنا أن ننهى عن المنكر. هذا الأمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يدل على الأمر بطلب العلم للتمييز بين المعروف والمنكر، حتى أمر غيري بالمعروف وأنهاه عن المنكر. إذ لا يمكن أن يتحقق الأمر بالمعروف وأن يتحقق النهي عن المنكر إلا بعلم. فدل الأمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووجوبه دل على وجوب طلب العلم الذي لا يصح إلا به، كما يقولون ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. لا يتم الوجوب يعني أنت وجوب الزكاة يحصل عند بلوغ النصاب، فأنت لا يجب عليك أن تؤلف من المال ما تبلغ به النصاب حتى تزكي. لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. أما ما لا يتم الواجب صار واجبا عليك، فلا يتم منك إلا بفعل شيء، هذا الشيء يكون واجبا لأن الواجب الأول ينبني عليه. واجب عليك أن تحكم بين الناس بالعدل، واجب عليك أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. هل هذا يدل على وجوب طلب العلم؟ نعم يدل على وجوب طلب العلم، لأنه ينبني عليه، لأن الحكم بالعدل يستلزم علما، فيدل على وجوب طلب العلم بدلالة التزام. يقول وكذلك أمره لعباده أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر يتوقف ذلك على العلم بالمعروف والمنكر ليأمروا بهذا وينهوا عن هذا. فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يحصل ترك المنهي عنه إلا به فهو واجب. فالعلم بالإيمان والعمل الصالح متقدم على القيام به. أمرك الله عز وجل بالإيمان والعمل الصالح، واجب عليك الإيمان وواجب عليك أن تعمل العمل الصالح. لن تعرف العمل الصالح من الفاسد ولا الإيمان من الكفر إلا بالعلم. يبقى الله عز وجل أمرك بالعلم في هذا الأمر حينما أمرك بالإيمان وبالعمل الصالح، أمرك بالعلم الذي تعرف به الإيمان وتعرف به العمل الصالح حتى تقوم. فينبني الإيمان وينبني العمل الصالح على العلم، فهذا الأمر بالإيمان والعمل الصالح يستلزم الأمر بالعلم. يقول فالعلم بالإيمان والعمل الصالح متقدم على القيام، ويستلزمه أن يكون قبله، يستلزم حصوله يعني. والعلم بضد ذلك متقدم على تركه لاستحالة ترك ما لا يعرفه العبد قصدا وتقربا وتعبدا حتى يعرفه ويميزه عن غيره. ومن ذلك الأمر بالجهاد، جاهد المشركين، وحث الله عز وجل على الجهاد. الجهاد أن تقاتل المشركين. لن يصح هذا الجهاد إلا بأمور أخرى ينبني عليها. يقول ومن ذلك الأمر بالجهاد والحث عليه. من لازم ذلك الأمر بكل ما لا يتم الجهاد إلا به، من تعلم الرمي بكل ما يرمى به، والركوب لكل ما يركب، وعمل آلاته وصناعاته، مع أن ذلك كله داخل دخول مطابقة في قوله تعالى وأعد لهم ما استطعتم من قوة. الله عز وجل يقول وأعد لهم ما استطعتم من قوة، القوة، كلمة القوة تدل دلالة مطابقة على هذه الأشياء، تعلم الرمي وتحصيل السلاح وقوة البدن، كلمة القوة أعد لهم ما استطاع من قوة تدل على هذه الأشياء دلالة مطابقة، فإنها تتناول كل قوة عقلية وبدنية وسياسية وصناعية ومالية ونحوها. ومن ذلك أن الله استشهد بأهل العلم على توحيده وقرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته، وهذا يدل على عدالتهم وأنهم حجة من الله تعالى على من كذب، على من كذب بمنزلة آياته وأدلته. الله عز وجل حينما قال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، هذا يدل على عدالة هؤلاء، لأن الشهادة لا تقبل إلا من العدول، وهؤلاء تكون شهادتهم وأقوالهم حجة على العباد، يعني يستلزم مدح الله عز وجل للعلماء في قرن أو إقران شهادتهم بشهادته، يستلزم ذلك أن العوام يجب عليهم أن يطيعوهم وأنهم حجة عليهم، ظاهر اللفظ لا يدل على ذلك، لكن اللفظ من أجزائه ومعانيه لا يدل على ذلك، لكن ما يستلزمه، يستلزم الوصف لهم بالعدالة أو يستلزم إضافة شهادتهم مع شهادة الله، وصفهم بالعدالة ووصفهم بالعدالة يستلزم أن قولهم حجة على من عداهم من العامة، فيجب عليهم أن يطيعوهم وأن يلزموهم. من أين؟ من مدح الله عز وجل لأهل العلم بقرن شهادتهم بشهادته وشهادة الملائكة كما في الآية الصريحة. ومن ذلك سؤال عباد الرحمن رباهم أن يجعلهم للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما، يقتضي ذلك سؤالهم الله جميع ما لا تتم به الإمامة في الدين، الإمامة في الدين يقتضي سؤالهم الله جميع ما تتم به الإمامة في الدين، واجعلنا للمتقين إماما، كأني أقول يا ربي في هذا الكلام واجعلني للمتقين إماما، يعني يا رب ارزقني العلم وارزقني الإخلاص وارزقني العمل الصالح، هذا من قوله واجعلني للمتقين إماما، اجعلني للمتقين إماما يعني إمام يقتدي بي، ولن يقتدي بي الناس إلا إذا كنت عالما عاملا مخلصا صادقا. فواجعلني المتقين إماما يستلزم أمورا أخرى تؤدي بي إلى الإمامة. يقول ومن ذلك سؤال عباد الرحمن ربهم أن يجعلهم للمتقين إماما، يقتضي سؤالهم جميع ما تتم به الإمامة في الدين من علوم ومعارف جليلة وأعمال صالحة وأخلاق فاضلة، لأن سؤال العبد لربه شيئا سؤال له ولما لا يتم إلا به، كما إذا سأل العبد الله الجنة واستعاذ به من النار فإنه يقتضي سؤاله كل ما يقرب إلى هذه ويبعد من هذه، يعني ما يقول يا ربي اللهم إني أسألك الجنة كأنه يقول يا ربي أسألك الإيمان والعمل الصالح، لأن دخول الجنة لا يتحقق إلا بذلك، فكأنه قال يا ربي أسألك أن تجعلني مؤمنا صادقا تابعا لكل أوامرك يا ربي، مؤمنا عاملا للصالحات، فسؤال الجنة ينبني على الإيمان والعمل الصالح، فحينما يسأل العبد ربه الجنة كأنه يسأل ربه الإيمان والعمل الصالح، وهذا المعنى مش من نفس كلمة سؤال الجنة. كلام مش واضح بس ما تعطلنش. لا دي تضمن ويستلزم ذلك عمل الصالح. ومن ذلك أن الله أمر بالصلاح والإصلاح وأثنى على المصلحين وأخبر أنه لا يصلح عمل المفسدين، يعني أمر بالإصلاح والصلاح وأثنى على المصلحين وذم المفسدين. فيستدل بذلك على أن كل أمر فيه صلاح للعباد في أمر دينهم ودنياهم، وكل أمر يعين على ذلك فإنه داخل في أمر الله وترغيبه، وأن كل فساد وضرر وشر فإنه داخل في نهيه والتحذير عنه، وأنه يجب تحصيل كل ما يعود إلى الصلاح والإصلاح بحسب استطاعة العبد، كما قال شعيب صلى الله عليه وسلم: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. ومن ذلك قوله تعالى: وبشر المؤمنين، حرض المؤمنين على القتال، يقتضي الأمر بكل ما لا تتم البشارة إلا به، والأمر بكل ما فيه حث وتحريض على القتال وما يتوقف عليه. أيها المؤمنون قاتلوا المشركين، كأنه يقول لهم: أين سلاحكم وأين ركوبكم وأين زادكم وأين قوتكم وأين تعلمكم؟ يأمرهم بهذا كله، فيأمر بالبشارة وبما لا تتم البشارة إلا به، ويأمر بالتحريض وبما لا يتم التحريض إلا به، أو يحقق العمل إلا به، ويتبعه من الاستعداد. طيب، وحرض المؤمنين على القتال يقتضي الأمر بكل ما لا تتم البشارة إلا به، والأمر بكل ما فيه حث وتحريض على القتال وما يتوقف على ذلك، ويتبعه من الاستعداد والتمرن على أسبابه، أسباب الشجاعة والسعي في القوة المعنوية من التآلف واجتماع الكلمة ونحو ذلك. أيها المؤمنون قاتلوا الكفار، يعني كأنه يقول لهم: كونوا إخوانا متعاونين متماسكين مستعدين بقواكم البدنية وبالسلاح والعتاد وأخذ الحذر، وأخذ الحذر، كل هذا أو كل هذه أوامر يتضمنها الأمر بتحريض المؤمنين على القتال. ومن ذلك الأمر بتبليغ الأحكام الشرعية والتذكير بها وتعليمها: بلغوا عني ولو آية، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالبلاغ والتعليم، خيركم من تعلم العلم وعلمه، أمر بالتعليم ومدح له. فإن كل أمر يحصل به التبليغ وإيصال الأحكام إلى المكلفين يدخل في ذلك، يدخل في ذلك التدريس المباشر والكتابة والتسجيل وغير ذلك من الأشياء التي تبلغ بها العلم، حتى إنه يدخل فيه إذا ثبت الأحكام الشرعية ووجدت أسبابها وكانت تخفى عادة على أكثر الناس، كثبوت الصيام والفطر والحج وغيره للأهلة، إبلاغها بالأصوات والرمي، وإبلاغها بما هو أبلغ من ذلك كالبرقيات ونحوها. يعني يا جماعة دخل شهر رمضان، هذا علم، علمت أن شهر رمضان قد دخل، لابد أن تبلغه الناس، مأمور بإعلام الناس بأن رمضان قد دخل، ولن يصل هذا الإعلام إلا بالبرقية أو بالهاتف تتصل، أو في أهل البلد بالمدافع. هذه آلات أشياء تؤدي بك إلى إعلام الناس بدخول وقت العبادة الحج، فتعلم مطالع القمر يدخل في الأمر بالصيام والأمر بالحج لمعرفة الأهلة ومعرفة منازلها. يقول: وكذلك يدخل في كل ما أعان على إيصال الأصوات إلى السامعين من الآلات الحادثة، فحدوثها لا يقتضي منعها، لأنها حوادث، وإن كانت حوادث ليست حوادث في أصل الدين. فكل أمر ينفع الناس فإن القرآن لا يمنعه، بل يدل عليه لمن أحسن الاستدلال والانتفاع به. وهذا من آيات القرآن وأكبر براهينه أنه لا يمكن أن يحدث علم صحيح ينقض شيئا منه، فإنه يرد بما تشهد به العقول جملة أو تفصيلا، أو يرد بما لا تهتدي إليه العقول. وأما وروده بما تحيله العقول الصحيحة وتمنعه فهذا محال، يعني لا يمكن أن يكون في القرآن أمر يخالف العقول الصحيحة، يعني ربما يخالف العقول الفاسدة لكن الصحيحة لا. والحس والتجربة شاهدان بذلك، فإنه مهما توسعت الاختراعات وعظمت الصناعات وتبحرت المعارف الطبيعية وظهر للناس في هذه الأوقات ما كانوا يجهلونه قبل ذلك، فإن القرآن ولله الحمد لا يخبر بأحالته، بل تجد بعض الآيات فيها إجمال أو إشارات تدل عليه، وقد ذكرنا شيئا من ذلك في غير هذا الموضع، والله أعلم وأحكم، وبالله التوفيق. واضح القاعدة ذي؟ نعم، وتكررت عندنا قبل ذلك، لكن ضرب الأمثلة هذه يعني أكثر في الإيضاح. نعم. المصالح المرسلة، ماشي. نعم. ما المقصود بلا ايه ده من اللي كذب الولد؟ لا يخلقه عند اهل التلاوه كثره التوحيد كثره الايه لا يخلق عند اهل التلاوه كثره الترديد ايه يعني القران يعني لا يخلق على كثره الرد الترداد، يعني كلما ردد الإنسان القرآن لا يصير في حقه قديما، يعني يستنبط منه أحكاما ومسائل أمور تستجد، فهو جديد دائما لا يقدم. قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هل من لوازم معنى وجه الله وجود ذاته سبحانه وتعالى، وما الفرق بين هذا المعنى وبين التأويل؟ نعم، ويبقى وجه ربك يدل على ذاته سبحانه وتعالى، ليس تأويلا. نعم، دلالة المطابقة والتضمن على الالتزام، يعني لهن أول ما يتبادر للذهن من اللفظ المعنى الكامل لهذا المسمى. قدم المطابقة يعني التضمن؟ لا ما ماشي، ما فيش مشكلة، كلامه فقط، لكن الأصل ان ايه اللفظ اول ما يدل دلالة المطابقة. صفة الرحمة. نعم، والمرحوم وإيجاد الرحمة في الخارج اللي هي الالتزام. نعم، حرض المؤمنين على القتال، كأنك تقول لهم أعدوا السلاح والقوة والخيل، الأمر بالقتال يدل على ذلك أو يدل على الأمر بتلك الأمور، لأنه لا يتم إلا به، لا يتم القتال إلا بها، فالأمر بالقتال أو تحريض المؤمن على القتال فيه تحريضهم على الاستعداد بالسلاح والقوة البدنية والتآخي والاتحاد والاعتصام. التزام. نعم، أظن كفاية القاعدة دي. يعني في أقوال الله وأقوال رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنها حق، ولازم الحق حق، وما ينبنى عليه حق، وما يخرج منه حق. نعم، هي نعم. في الإيه؟ لأن الله عز وجل عالم، وعلمه محيط بالجلي وبالخفي، فكل ما يلزم من المعاني البعيدة حق، لأنها في كلام الله. نعم، أي نعم، كل الأسماء. أي نعم،
نعم اي نعم.
دلالة مطابقة على الذات كاملة ودلالة التضمن على أخرى يعني يتضمن غيره، العلم والحكمة، التزام وجود مرحوم في الخارج تستلزم رحمته مرحوما يناله أو تنال هذه الرحمة. أي نعم يعني يدخل فيها المعاني الأخرى من معاني الأسماء، الرحمن يتضمن العلم والحكمة والقوة يتضمنه. نعم ده ماشي، ربنا يسر وإن شاء الله يكون في برضو إيه إعادة مرة ثانية هذه الدلالات لأنها دائما تتكرر بكثرة. نعم أي نعم، أسماء الله عز وجل وكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم إيش هذا الصوت اللي بيتكلم؟ مين اللي بيتكلم؟ اللي بيتكلم يطلع بره. الآن الدرس انتهى، فاللي خلاص قانع بالدرس يخرج في الخارج، ما حدش يتكلم في المسجد، اللي عايز يسأل يبقى. نعم نعم التزام إن كان لا يستطيع الوصول إلى هذا إلا بهذا. أي نعم، إن كان لا يستطيع القيام بهذا إلا بهذا فينبني عليه هذا، ينبني عليه القيام أن يوجد إنسان يوقظه. ماشي. لا لكن المسألة بقى في مسألة المداومة والاستمرار على هذا. ومرحوما ولا رحمة كده في طب دلالة على وجود المرحوم دلالة ايه؟ التزام لأنها خارجة عن صفة الرحمة، دلالة مطابقة والذات مطابقة وغيرها تضمن. أي نعم صفة الرحمة، الرحمن يدل على الذات مطابقة وعلى الرحمة مطابقة. اي نعم، كلمة الرحمة معناها اتصاف بهذه الصفة مطابقة كل معانيها وعلى غيرها تضمن من صفات الله عز وجل وعلى الخارج التزام. قالنا الكلام ده كم مرة؟ يلا سبحانك اللهم وبحمدك.